وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: عليها الطاعة، أي الزوجة، على الزوجة وجوب طاعة زوجها في المعروف وفي أداء الحقوق التي للزوج على زوجته، إذ أن للزوج على زوجته حقوقا وكذلك للزوجة على زوجها حقوق، فالواجب أن يقوم كل صاحب، كل واحد بحق صاحبه المشروع.
ومن كان له زوجان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه.
نعم، من عنده أكثر من زوجة كزوجتين أو ثلاث أو أربع فإنه يجب عليه العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت والكسوة والسكن وكل ما تتطلبه الحياة الزوجية، فلا يفضل إحداهن على الأخرى بدون مصور شرعي، بل العدل واجب. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل، وكمال العدل لا يستطاع، ولكن كما قال الله تبارك وتعالى: ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ويجب أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا. فمن سدد وقارب فإنه لا يخيب. نعم.
وإذا سافر أقرع بينهن،
وإذا سافر وأراد السفر بزوجة جعل بينهما أو بينهن قرعة، يعني من التي تسافر معه، سواء كان السفر فيه راحة لها أو مشقة عليها، فتشرع القرعة، فمن خرج نصيبها سافر بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فيقرع بين نسائه، ومن خرجت القرعة عليها سافر بها. وهنا يجب عليها الطاعة ولا يجوز لها المعصية والمماطلة، فتكون آثمة بذلك وتسلم الحقوق التي له ولو كان في السفر.
لو أراد أن يسافر بجميع نسائه، لو أراد أن يسافر بجميع نسائه،
إذا أراد أن يسافر بجميعهن صح له ذلك، وقسم بينهم أو بينهما إن كانت اثنتان يجري القسم ولو كان في السفر بقدر الاستطاعة.
وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها. وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها.
نعم، إذا كان للرجل أكثر من واحدة فأرادت إحداهن أن تجعل نوبتها لضرتها أي المبيت الذي هو حق لها تهبه لإطارتها. إن وافق الزوج على ذلك صحت الهبة، وإن لم يوافق على ذلك فوجبت عليها الطاعة والقيام بحسن المعاشرة. ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي كالمرض ونحوه من كل عذر شرعي، ولها أيضا أن تشارطه على إسباط شيء من حقوقها إذا رضيت ذلك ورضي هو، كبقية المهر أو شيء من النفقة أو ما شاكل ذلك من الحقوق. وهذا يتصور فيما إذا أراد الزوج أن يطلق إحدى زوجاته وهي تريد البقاء في عصمته فتسقط نوبتها أي المبيت عندها وتهب ذلك لضرتها، أو تسقط مالا لها عنده أو نفقة ويقبل ذلك، لا حرج عليه في ذلك ولا حرج عليها كذلك. نعم.
ويقيم عند الجديدة البكر سبعا.
هذه السنة، إذا تزوج الرجل بكرا على الأولى أقام عندها سبع ليالي متوالية يخصها بذلك لما لها من الحق، والأولى قد أخذت حقها، ويبين الحكم الشرعي للأولى إن كانت تجهل أو لأولياء أمورها. فإذا انتهت السبع قسم بالسوية، عند هذه ليلة وعند الأخرى ليلة، أو ليلتين عند هذه وليلتين عند الأخرى، وهكذا.
والثيب ثلاثة.
وإذا تزوج امرأة ثيبا أي قد تزوجت على زوجته الأولى أقام عندها ثلاث ليال ثم قسم، وقد ورد بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يجوز العزل.
العزل معناه أن يجامع الرجل زوجته وينزل خارج المحل خارج الفرد لأمر ما، لئلا تلد، وهذا من الأسباب الرئيسة، لأنه لا يريد الإنجاب أو يريد تأخير الإنجاب، فالعزل إن رضيت المرأة الحرة إن رضيت به أي رضيت لزوجها أن يعزل جاز ذلك، جاز له ذلك، وإن لم ترضى فلها الحق في المطالبة بعدم العزل، لأن المرأة قد تكون بحاجة إلى الأولاد من ذكور وإناث، تنظر لعواقب الأمور. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن بإذنها بإذن الحرة. الأمة لا تستأذن، إن أراد أن يعزل وإن أراد أن يكون الأمر على طبيعته.
ولا يجوز العزل ولا إتيان المرأة في دبرها.
نعم، لا يجوز للرجل أن يأتي امرأة في دبرها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ملعون، قوله ملعون من أتى امرأة في دبرها، أي يطأها في دبرها. وأما إذا أتى من الخلف في الفرد فلا حرج عليه. لأن الله سبحانه وتعالى قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، ومحل الحرث الفرد لا الدبر، لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في ذلك، فقال ملعون من أتى امرأة في دبرها.
فصل في وليمة العرس. والوليمة للعرس مشروعة.
نعم، الوليمة للعرس مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على زوجاته وقال لبعض أصحابه أولم ولو بشاة، وتكون الوليمة على قدر الحال، ويجب اجتناب الإسراف والتبذير فيها كما هو الحال في هذا الزمان. يجب أن يعتدل الإنسان في الوليمة، وتكون وليمة واحدة لا يكررها، ويدعى إليها الفقراء مع الأصحاب ومع العائلة، يدعى إليها الفقراء، فنعمة الوليمة التي يدعى إليها الفقراء، وبئسة الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء. فإن لم يستطع أن يولم سقطت الوليمة، لأنها ليست واجبة على الصحيح، وإنما هي من السنن المؤكدة، غير أنه يستطيع أن يولم ولو بمقدار قوت يومه، وهذا هو الغالب على الناس، لا تشترط الذبائح، فلو يجعل يعني صحنا من الخبز من الأرز من البر، ويجعل عليه إداما، ثم يدعو إليه بعض الفقراء وبعض الأصحاب، صارت هذه وليمة مباركة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وإجابتها واجبة ما لم يكن فيها ما لا يحل.
نعم، إجابة الوليمة إذا دعي الإنسان إلى وليمة وجبت عليه الإجابة، وليمة العرس أو أي وليمة من الولائم، وليمة عرس أو وليمة قتال أو وليمة مناسبة شكر أو ضيافة لشخص، إذا دعي الإنسان وجبت عليه الإجابة، ما لم يمنع من الإجابة مانع. وموانع الإجابة تكون بالعجز عن الوصول والذهاب، فيعتذر، كما تكون بوقوع المنكر في مكان الوليمة والمناسبة، إذا علم أن هناك منكرا ولا يستطيع أن يغيره فلا تلزمه الإجابة، بل له أن يرفض الإجابة إلا إذا كان يستطيع أن ينكر المنكر ويغيره، فإنه يحضر لأمرين: الأمر الأول إجابة الدعوة، والأمر الثاني تغيير المنكر الذي هو من فروض من فرائض الإسلام.
فصل: والولد للفراش.
نعم، الولد للفراش أي إذا كانت امرأة متزوجة فما أنجبته فهو تبع لزوجها، ولو لم تنجبه على الوجه الشرعي فهو تبع لزوجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. والعاهر الزاني الفاجر.
ولا عبرة بشبه بشبهه بغير صاحبه.
نعم، لا يعتبر الشبه بغير الأب، بغير الزوج الشرعي، لا يعتبر يعني قرينة على أن الولد ليس لأبيه، وإنما هو لشخص آخر لأنه يشبهه، كأن يكون لون الأب مثلا أبيض والأم كذلك، فجاء الولد أسود البشرة، كونه يأتي بهذا اللون لا يجوز لأبيه أن يشك في أمه أو يتهمها بأنها خانت الفراش، بل يجب عليه أن يحتمل الاحتمال الطيب. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن زوجته ولدت غلاما أسود. فقال له: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عندك إبل؟ قال: نعم. قال: فيها أورد، يعني أسود. قال: هي حمر. قال: هل فيها من أورد؟ قال: نعم. قال: كيف ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. فاقتنع. فالمقصود أنه قد يخرج الابن لا يشبه أباه، وإنما على لون آخر، قد يشبه فلانا من الأقارب أو الأباعد، والناس يتشابهون في الخلقة، فرب رجلين تجدهما أحدهما من المشرق والآخر من المغرب، وتجد الصورة متشابهة تشابها عظيما.
وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه، فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم.
هذه من النوادر، يعني إذا اشترك ثلاثة نفر أو اثنان أو أكثر في أمة، طبعا كل واحد له حق، فإذا وطئها الثلاثة في طهر جامعها كل واحد في طهر فأتت بولد، هي لا تأتي إلا بولد أو توأم، فهم شركاء في هذا الولد، غير أنه لا يستطيع أحد أن يجزم بأنه ابن فلان، ولو وجد الشبه فهو ليس دليلا قاطعا على أنه ابن واحد مخصوص، لذا شرعت القرعة، كل واحد يدلي بقرعة، فمن خرجت القرعة له فالولد تبعه. وهذه من النوادر، يعني من الأشياء النادرة.
ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلث الدية.
نعم، لأن كل واحد له نصيب، فما نصيبه إلا ثلث، وثلثان لغيره.
شيخ يصح لهم شيخ أن يطعونها جميعا؟ يصح الثلاثة أو الاثنين أن يطعونها جميعا هذه الأمة؟
هو لا يباح لهم، لكن لو حصل ذلك صار الحكم ما ذكر قرعة.
أيوة.
ومن خرج له فليس له فيه إلا الثلث، وثلثان للاثنين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى.
تعال يا وليد.
شيخ، ممكن للأمة أن تملك من أكثر من شخص؟ أقول ممكن للأمة أن تملك من أكثر من شخص؟
ممكن يعني مثلا قد تكون في الغنيمة أو يشتريها، يشترك في شرائها ثلاثة لخدمته مثلا، قد يكون هذا يتصور تملك. نعم، في أكثر من شخص.
وهل
يباح لهم؟ لا، ما يباح أن يطأها كل واحد، لكن هذا لو حصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد تكملة لباب القول في القرآن، قال الله جل شأنه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلو كان القرآن مخلوقا لكان الله سبحانه قائلا له كن، والقرآن قوله يستحيل أن قوله مقول له، لأن هذا يوجب قولا ثانيا، والقول في القول الثاني وفي تعلقه بقول ثالث كالأول، وهذا يفضي إلى ما لا نهاية له وهو فاسد. وإذا فسد ذلك فسد أن يكون القرآن مخلوقا، ووجب أن يكون القول أمرا أزليا متعلقا بالمكون فيما لا يزال، كما أن الأمر متعلق بصلاة غد وغد غير موجود، ومتعلق بمن يخلق من المكلفين إلى يوم القيامة، إلا أن تعليقه بهم على الشرط الذي يصح فيما بعد كذلك قوله في التكوين. وهذا كما أن علم الله عز وجل أزلي متعلق بالمعلومات عند حدوثها، وسمعه أزلي متعلق بإدراك المسموعات عند ظهورها، وبصره أزلي متعلق بإدراك المرئيات عند وجودها من غير حدوث معنى فيه تعالى أن يكون محلا للحوادث، وأن يكون شيئا من صفات ذاته محدثا. يقول المحقق: مراد المؤلف رحمه الله تعالى من نفيه حدوث معنى فيه، والله أعلم، الرد على القائلين بخلق القرآن حيث منعوا قيام الصفات الفعلية بالله تنزيها له عن أن يكون محلا للحوادث على حد زعمهم. وهذا مسلك خطير جدا، لأنه نفى كون كلام الله سبحانه صفة فعل تتعلق بمشيئته، يتكلم بما شاء إذا شاء متى شاء، ونفي ذلك خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، بل خلاف أدلة الكتاب والسنة. والأولى أن يرد عليهم إذا احتجوا بمثل هذه الحجة الداحضة بأن يقال لهم: ماذا تريدون بقيام الحوادث بالله؟ فقيام الحوادث لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل، فإن أرادوا ما يعقله أهل اللغة من حدوث الأحداث التي تعرض للمخلوقات من الآفات والأمراض فهذا ممتنع عن الله سبحانه، لأنه من النقائص والعيوب والله منزه عنها. وإن أرادوا بالحوادث اصطلاح خاص فهو اصطلاح أهل الكلام وليس هو من لغة العرب ولا لغة أحد من الأمم، لا لغة القرآن ولا غيره، ولا العرف العام ولا اصطلاح أثر الحائضين في العلم، بل مبتدعوا هذا الإصلاح هم من أهل البدع المحدثين في الأمة الداخلين في ذم النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال، فمجرد هذا الاصطلاح وتسميته حوادث لا يخرج صفات الله عن الكمال الذي يكون المتصف به أكمل ممن لا يمكنه الاتصاف بها أو يمكنه ذلك ولا يتصف به. انتهى. يقول المؤلف: ولأن الله عز وجل قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فلما جمع في الذكر بين القرآن الذي هو كلامه وصفته وبين الإنسان الذي هو خلقه ومصنوعه خص القرآن بالتعليم والإنسان بالتخليق، فلو كان القرآن مخلوقا كالإنسان لقال خلق القرآن والإنسان، وقال ألا له الخلق والأمر، ففرق بين خلقه وأمره بالواو الذي هو حرف الفصل بين الشيئين، فدل على أن قوله غير خلقه. وقال لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل أن يخلق الخلق ومن بعد ذلك، وهذا يوجب أن الأمر غير مخلوق. وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وقال لولا كتاب من الله سبق. والسبق على الإطلاق يقتضي سبق كل شيء سواه. يقول المحقق، يعني المؤلف بهذا نفي قيام الصفات الفعلية الاختيارية بالله ككون كلام الله حادث الآحاد، نفيا لقيام الحوادث بالله، وهذا خلاف الحق وقد سبق التنبيه عليه قريبا في التعليق السابق. وقال وكلم الله موسى تكليما، ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم قائما بغيره ثم يكون هو به متكلما دون ذلك الغير، كما لا يجوز ذلك في العلم والسمع. وقال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فلو كان كلام الله لا يوجد إلا مخلوقا في شيء مخلوق لم يكن لاشتراط هذا الوجوه معنى للسواء جميع الخلق في سماعه من غير الله ووجودهم ذلك عند الجهمية مخلوقا في غير الله، وهذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين صلوات الله عليهم أجمعين. ويجب عليهم إذا زعموا أن كلام الله لموسى خلقه في شجرة أن يكون من سمع كلام الله من ملك أو من نبي أتاه به من عند الله أفضل مرتبة في سماع الكلام من موسى، لأنهم سمعوه من نبي ولم يسمعه موسى عليه السلام من الله، وإنما سمعه من شجرة. وأن يزعموا أن اليهود إذ سمعت كلام الله من موسى نبي الله أفضل مرتبة في هذا المعنى من موسى بن عمران صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، لأن اليهود سمعته من نبي من الأنبياء، وموسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم سمعه مخلوقا في شجرة، ولو كان مخلوقا في شجرة لم يكن الله عز وجل مكلما موسى من وراء حجاب.
ولأن كلام الله عز وجل لموسى عليه السلام لو كان مخلوقا كما زعموا لزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة، ووجب عليهم أن مخلوقا من المخلوقين كلم موسى وقال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وهذا ظاهر الفساد، وقد احتج علي بن إسماعيل رحمه الله بهذه الفصول.
في هذه الصفة العظيمة، أولا مرحة العقيدة الصحيحة مهم لكل مسلم على سبيل العموم، وبالنسبة لطلاب العلم خصوصا، لأن العقيدة أصل الدين وقاعدته، وطلاب العلم هم الذين مرشحون لفهم العقيدة بالتفصيل. ومن جملة ذلك إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من صفات الكمال والجلال، الصفات الذاتية والصفات الفعلية التي هي صفات كمال وصفات جلال، لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين ولا يشبهها شيء من صفات المخلوقين، وإنما الاشتراك بين صفة المخلوق وصفة الخالق إذا اشترك في بعض الصفات، فالاشتراك في اللفظ فقط، وأما المعاني فإن صفات الخالق تليق بعظمته وجلاله لها الكمال، وصفة المخلوق تليق بحاله مسبوقة للعدم ويطرأ عليها العطر والعدم، وهي ضعيفة ببعض متعلقها وهو المخلوق. وها الإمام البيهقي وقعت عليه فوات في هذا الكتاب، خالف مذهب أهل السنة والجماعة، ومن جملة ذلك في صفة الكلام. الصفات صفات الباري من حيث هي اسمان، صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي الصفات المتعلقة بذات الله أزلا وأبدا، أي موصوف بها على سبيل الدوام لا تنفك عنه أبدا، كالسمع والبصر والعزة والحكمة والقدرة والعظمة واليدين والقدم والرجل والعينان، هذه صفات ذاتية لا تنفك عن الله بحال، أزلية بأزلية الله عز وجل. وصفات فعلية هي من صفات الكمال لكنها تنفك عن الله، فهي تحت مشيئته واتصافه بها باختياره وإرادته، متى أراد الاتصاف بها فعل، ومتى أراد عدم ذلك فله الحكم فيما يشاء ويريد. منها صفة النزول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، من الصفات الفعلية. ومنها المجيء الذي قال الله فيه وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا يكون يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. والإتيان هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ وكذلك الاستواء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره، وكان فخلق العرش على الماء واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله. هذه أمثلة للصفات الفعلية التي هي من صفات الله، من صفات الكمال، ولكنها غير الذاتية، بل هي تحت اختيار الله وإرادته ومشيئته. متى أراد أن يتصف بها اتصف، وهي صفات كمال. فلا يقال بنفي صفات الأفعال، لأنها تكون يعني يكون الله بها محلا للحوادث. هذا لا يقوله أهل السنة ولا يتبادر إلى أفهامهم أبدا. فالله عز وجل ليس محلا للحوادث، ليس فيه شيء من مخلوقاته، وليس هو في شيء من مخلوقاته، بل هو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل انفرد بصفات الكمال والجلال ذاتا وأسماء وصفات. من جملة الصفات الكلام الذي هو محل البحث في هذا الدرس. الكلام صفة لله تبارك وتعالى، صفة ذات باعتبار، وصفة فعل باعتبار آخر. فصفة ذات باعتبار أن الله موصوف بالكلام أجلا وأبدا، لم تنفك عن الله هذه الصفة الكريمة، أي لم يأتي وقت من الأوقات يكون فيه الله عز وجل غير متكلم أبدا. فهو الأول بلا بداية ذاتا وأسماء وصفات. إذن الكلام صفة ذات باعتبار اتصاف الله به أجلا وأبدا. فكما أنه الأول الذي ليس قبله شيء وليس لأوليته بداية، فكلامه كذلك أزلي بأزليته، أول بأوليته، ليس لأوليته بداية. وباعتبار وصفة فعل، الكلام صفة فعل باعتبار آخر، وهو وذلك الاعتبار واعتبار نزوله وتكلم الله به متى شاء من شاء. فكلم الله موسى في وقت، وكلم محمدا عليهما الصلاة والسلام في وقت آخر، ويكلم الله عز وجل آدم يوم القيامة عندما يقول له: يا آدم ابعث بعث النار، الحديث. ويكلم الله كل مؤمن في الجنة على انفراده. وهذا معنى قول العلماء حادث الآحاد، أي أن نزوله محدث بمعنى أنه بمشيئة الله واختياره متى أراد أن يتكلم ويكلم من شاء فعل ذلك. فبهذا الاعتبار تكون صفة الكلام صفة الفعل، فاجتمعت في الكلام صفة الذات وصفة الفعل. وأثبت أهل السنة والجماعة جميع الصفات التي جاءت في القرآن والسنة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، ولم يسلكوا مسلك أهل التعطيل والتأويل والتحريف، ولم يسلكوا مسلك أهل التشبيه والتمثيل، ولم يسلكوا مسلك أهل الكلام الذين أشكلت عليهم صفات الله تبارك وتعالى، فلم يقولوا فيها بالقول الحق، والله أعلم. لا تقدم هذه الأسئلة، تقدم اللي جاءتنا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من بريطانيا: كيف نفهم هذا الحديث: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ستر ما بينها وبين الله؟
الحديث صحيح، والغرض من ذلك هو العناية بتستر المرأة، لأنها في بيت غير بيتها لا تأمن على نفسها من أن ينظر إليها الأجانب، لذا وجب عليها العناية بالتستر حتى تعود إلى بيتها، فلا يكون وضعها في بيوت الناس كوضعها في بيتها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا جماعة من السودان يعيشون في العراق، وبعضهم يعمل مع شركات غذائية عربية تورد الأغذية للجيش الأمريكي، وقتلوا بواسطة الخوارج في العراق، ما حكم هؤلاء؟
ما أدري عن حكم هؤلاء.
يقول السائل من الإمارات: ما قولكم في رجل جامع زوجته في نهار رمضان ويقول لا يستطيع عتق رقبة أو صيام شهرين ولا إطعام 60 مسكينا، ماذا يفعل؟
يلتمس، هذه أمر مفروض على من وقع في هذا الخطأ، وجبت عليه الكفارة وتكون مرتبة، لا ينتقل من الأول إلى الثاني إلا بعد الأجس عن الأول، وآخرها الإطعام. فإذا كان لا يملك شيئا أن يطعم 60 مسكينا، لا يملك شيئا، فليستعين بالله ثم بإخوانه المسلمين حتى لا يسقط هذه الكفارة العظيمة مع التوبة عليه وعلى المرأة التي أطاعته في هذا المنكر، وأن الكفارة على الجميع، عليها وعليه إذا كانت مطاوعة له، فيلتمس، فإن لم يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
يقول السائل من الجزائر: عندنا في ساحة المسجد مراحيض ملاصقة للمسجد، يفصل بينها وبين المسجد جدار، فهل يجوز التخلي في هذه المراحيض وأن تأخذ حكم المسجد؟
لا، ما دامت أعدت لقضاء الحاجة فلا حرج على من قضى حاجته فيها، وليست من المسجد، المراحيض ليست من المسجد.
يقول السائل من السويد: أنا أخ سلفي أعيش في السويد، ولقد تعرضت على أخت سلفية وأنوي الزواج بها، وهذه الأخت تعاني كثيرا من والديها وهم من الأحباش، وتفكر هذه الأخت بالهروب من والديها من شدة ما تعاني منهما، فهل يجوز لها السفر والهرب من أهلها من أهلها بدون محرم؟ ما نصيحتكم لي يا شيخ؟ بارك الله فيكم.
تلجأ إلى السلطان، تلجأ إلى القاضي أو الوالي المسلم في البلد وتبث شكواها من أهلها وهو يتصرف معهم. أن السافر تضيع امرأة لا تستطيع السفر وحدها ولم يأذن لها الشارع في ذلك ولا تخضع لأقوال أبويها إذا كان عليها شيء من الضرر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل من إيرلندا: شاب جهز نفسه للزواج لكن أمه قالت له لا تتزوج إلا مع أخيك وأخوه غير قادر على الزواج من الناحية المادية، فهل يطيع أمه أم يخالفها؟
إذا كانت حالفة داعية إلى الزواج لا يطيع أمه، ولكن عليه أن يشرح لها الواقع ويأتي بالأسباب التي تكون سبب في رضاها عنه ويمضي في زواجه ليخرج شطر دينه.
يقول السائل من جزيرة في البحر الكاريبي: هل يجوز إبدال وقت الذكر الذي يكون بعد السلام مباشرة ببيان من شخص يذكر الحاضرين بأمور الدين؟
هذه المسألة حسب العلم فيها تفصيل. إذا كان التذكير طارئ يعني ليس مستمرا، إذا كان طارئا وهو من أهل التذكير والبيان وشرح الأحكام فلا حرج أن يتنادل الحاضرون عن الأذكار المقيدة عند سماع الموعظة حتى إذا انتهى من موعظته لهم أن يأتوا بالأذكار ولو أثناء خروجهم من المسجد. وإن كان التذكير دروس مستمرة عقب الفرائض أو عقب فريضة معينة ثم يسلم الإمام ويبدأ الدرس الذي يظهر لي أنها تقدم الأذكار المقيدة قبل الدرس وما هي إلا دقائق يسيرة ثم يبدأون في درسهم ليجمعوا بين الأذكار وبين الفقه في دين الله عز وجل.
يقول السائل من أيرلندا: ما حكم من يصنع الوليمة إذا قدم من الحج يعني بمناسبة قدومه من الحج؟
إذا وضع وليمة وضع إليها إخوانه من الفقراء ودعا إليها الأصحاب شكرا لله على هذا العمل الذي أعانه الله على أدائه لا حرج عليه، لأنه لا يعتبر ذلك من السنن أو من الواجبات عليه. نعم.
سائل من السويد يقول: هناك بعض الناس يرفضون التعدد ويقولون إن هذا العصر الذي نحن فيه يصعب فيه التعدد.
لا حجة لهم ولا دليل معهم، وهؤلاء يجهلون أحكام الشرع إن صمموا على ذلك، والجاهل يجب أن يتعلم ويعلم. فالله سبحانه وتعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذن فالإنسان يعرف نفسه ولا يجوز لأحد أن يعترض سبيله وهو قادر أن يجمع بين ثنتين إلى أربع وهو قادر على القيام بحقهم، وإنما هو مأجور على ذلك. ربما يعطف على أرملة فيتزوجها ولها من الأبناء فينفق عليهم فيكون مأجورا على ذلك. أما هذا الفكر كون العصر لا يصلح، لو كان هذا العصر ما يصلح لنبه الدين الإسلامي وفصل له في الأمر، لكن بين متى لا يصلح التعدد، بين الله متى لا يصلح التعدد، وهو عند عدم القدرة على النفقة أو عدم القدرة أيضا المعنوية القيام بالأسرة الزوجية. فإذا كان قادرا على النفقة وقادرا بالواجبات الزوجية فلا يجوز لأحد أن يعترض سبيله أبدا.
تقول السائل: فتاة تعيش في بلد مسلم وتقول لي ابنة أخ في بلد أجنبي ولها تجارة في ملابس النساء، وغالب هذه الملابس ملابس تبرج وشفافة، وأنا أساعدها بإرسال الملابس إليها وشرائها لها بعض الأحيان، فهل أكون آثمة في مساعدتي لها؟ وهل هناك فرق في بيع الملابس الشفافة وملابس التبرج للكافرات أو المسلمات؟
كل معصية لا يجوز لأحد أن يعين عليها لا بالفعل ولا بالقول. فإذا كانت هذه الملابس كاشفات لعورات النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما بعد، ثم ذكر نساء كاسيات عاريات منيلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فهذا التبرج والأزياء أزياء الكفار في قص الشعور والحواجب وكذلك الأمور التي هي غريبة على أهل الإسلام لا يجوز للمسلمين أن ينغمسوا فيها، وإنما يجب أن يحذرها المسلمون. والله أعلم،
صلى الله وسلم على نبينا.
خليها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: عليها الطاعة، أي الزوجة، على الزوجة وجوب طاعة زوجها في المعروف وفي أداء الحقوق التي للزوج على زوجته، إذ أن للزوج على زوجته حقوقا وكذلك للزوجة على زوجها حقوق. فالواجب أن يقوم كل صاحب، كل واحد بحق صاحبه المشروع.
ومن كان له زوجان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه.
نعم، من عنده أكثر من زوجة كزوجتين أو ثلاث أو أربع فإنه يجب عليه العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت والكسوة والسكن وكل ما تتطلبه الحياة الزوجية، فلا يفضل إحداهن على الأخرى بدون مصور شرعي، بل العدل واجب. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل. وكمال العدل لا يستطاع، ولكن كما قال الله تبارك وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ويجب أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا. فمن سدد وقارب فإنه لا يخيب. نعم.
وإذا سافر أقرع بينهن.
وإذا سافر وأراد السفر بزوجة جعل بينهما أو بينهم قرعة، يعني من التي تسافر معه، سواء كان السفر فيه راحة لها أو مشقة عليها، فتشرع القرعة، فمن خرج نصيبها سافر بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فيقرع بين نسائه، ومن خرجت القرعة عليها سافر بها. وهنا يجب عليها الطاعة ولا يجوز لها المعصية والمماطلة، فتكون آثمة بذلك، وتسلم الحقوق التي له ولو كان في السفر.
لو أراد أن يسافر بجميع نسائه، لو أراد أن يسافر بجميع نسائه،
إذا أراد أن يسافر بجميعهم صح له ذلك، وقسم بينهم أو بينهما إن كانت ثلاثان يجري القسم ولو كان في السفر بقدر الاستطاعة.
وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها. وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها.
نعم، إذا كان للرجل أكثر من واحدة فأرادت إحداهن أن تجعل نوبتها لضرتها، أي المبيت الذي هو حق لها تهبه لضرتها، إن وافق الزوج على ذلك، إن وافق الزوج على ذلك صحت الهبة، وإن لم يوافق على ذلك فوجبت عليها الطاعة والقيام بحسن المعاشرة، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي كالمرض ونحوه من كل عذر شرعي. ولها أيضا أن تشارطه على إسباط شيء من حقوقها إذا رضيت ذلك ورضي هو، كبقية المهر أو شيء من النفقة أو ما شاكل ذلك من الحقوق. وهذا يتصور فيما إذا أراد الزوج أن يطلق إحدى زوجاته وهي تريد البقاء في عصمته، فتسبط نوبتها أي المبيت عندها وتهب ذلك لضرتها، أو تسبط مالا لها عنده أو نفقة ويقبل ذلك، لا حرج عليه في ذلك ولا حرج عليها كذلك. نعم.
ويقيم عند الجديدة البكر سبعا.
هذه السنة، إذا تزوج الرجل بكرا على الأولى أقام عندها سبع ليالي متوالية يخصها بذلك لما لها من الحق، والأولى قد أخذت حقها، ويبين الحكم الشرعي للأولى إن كانت تجهل أو لأولياء أمورها، ف فإذا انتهت السبع قسم قسم بالسوية عند هذه ليلة وعند الأخرى ليلة أو ليلتين عند هذه وليلتين عند الأخرى وهكذا.
والثيب ثلاثة،
وإذا تزوج امرأة ثيبا أي قد تزوجت على زوجته الأولى أقام عندها ثلاث ليال ثم قسم. وقد ورد بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يجوز العزل.
العزل معناه أن يجامع الرجل زوجته وينزل خارج المحل خارج الفرد لأمر ما لئلا تلد، وهذا من الأسباب الرئيسة لأنه لا يريد الإنجاب أو يريد تأخير الإنجاب، فالعزل إن رضيت المرأة الحرة إن رضيت به أي رضيت لزوجها أن يعزل جاز ذلك، جاز له ذلك، وإن لم ترضى فلها الحق في المطالبة بعدم العزل، لأن المرأة قد تكون بحاجة إلى الأولاد من ذكور وإناث، تنظر لعواقب الأمور. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم ينهنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن بإذنها بإذن الحرة. الأمة لا تستأذن إن أراد أن يعزل وإن أراد أن يكون الأمر على طبيعته.
ولا يجوز العزل ولا إتيان المرأة في دبرها.
نعم، لا يجوز للرجل أن يأتي امرأة في دبرها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ملعون، قوله ملعون من أتى امرأة في دبرها أي يطأها في دبرها. وأما إذا أتى من الخلف في الفرد فلا حرج عليه. لأن الله سبحانه وتعالى قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، ومحل الحرث الفرد لا الدبر، لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في ذلك فقال ملعون من أتى امرأة في دبرها.
فصل في وليمة العرس. والوليمة للعرس مشروعة.
نعم، الوليمة للعرس مشروعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على زوجاته وقال لبعض أصحابه أولم ولو بشاة، وتكون الوليمة على قدر الحال، ويجب اجتناب الإسراف والتبذير فيها كما هو الحال في هذا الزمان. يجب أن يعتدل الإنسان في الوليمة، وتكون وليمة واحدة لا يكررها، ويدعى إليها الفقراء مع الأصحاب ومع العائلة، يدعى إليها الفقراء، فنعمة الوليمة التي يدعى إليها الفقراء، وبئست الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء. فإن لم يستطع أن يوجم سقطت الوليمة، لأنها ليست واجبة على الصحيح، وإنما هي من السنن المؤكدة، غير أنه يستطيع أن يولم ولو بمقدار قوت يومه، وهذا هو الغالب على الناس، لا تشترط الذبائح. فلو يجعل يعني صحنا من الخبز من الأرز من البر ويجعل عليه إداما ثم يدعو إليه بعض الفقراء وبعض الأصحاب، صارت هذه وليمة مباركة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وإجابتها واجبة ما لم يكن فيها ما لا يحل.
نعم، إجابة الوليمة إذا دعى الإنسان إلى وليمة وجبت عليه الإجابة، وليمة العرس أو أي وليمة من الولائم، وليمة عرس أو وليمة ختان أو وليمة مناسبة شكر أو ضيافة لشخص، إذا دعى الإنسان وجبت عليه الإجابة ما لم يمنع من الإجابة مانع. وموانع الإجابة تكون بالعجز، بالعجز عن الوصول والذهاب، فيعتذر، كما تكون بوقوع المنكر في مكان الوليمة والمناسبة، إذا علم أن هناك منكرا ولا يستطيع أن يغيره فلا تلزمه الإجابة، بل له أن يرفض الإجابة إلا إذا كان يستطيع أن ينكر المنكر ويغيره، فإنه يحضر لأمرين: الأمر الأول إجابة الدعوة، والأمر الثاني تغيير المنكر الذي هو من فرائض الإسلام.
فصل: والولد للفراش.
نعم، الولد للفراش أي إذا كانت امرأة متزوجة فما أنجبته فهو تبع لزوجها، ولو لم تنجبه على الوجه الشرعي فهو تبع لزوجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. والعاهر الزاني الفاجر.
ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه.
نعم، لا يعتبر الشبه بغير الأب بغير الزوج الشرعي، لا يعتبر يعني قرينة على أن الولد ليس لأبيه، وإنما هو لشخص آخر لأنه يشبهه، كأن يكون لون الأب مثلا أبيض والأم كذلك، فجاء الولد أسود البشرة، كونه يأتي بهذا اللون لا يجوز لأبيه أن يشك في أمه أو يتهمها بأنها خانت الفراش، بل يجب عليه أن يحتمل الاحتمال الطيب. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن زوجته ولدت غلاما أسود، فقال له ف قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عندك إبل؟ قال: نعم. قال: فيها أورد، يعني أسود. قال: هي حمر. قال: هل فيها من أورد؟ قال: نعم. قال: كيف ذلك؟ قال: لعله نزعه إرق. قال: وهذا لعله نزعه إرق. فاقتنع. فالمقصود أنه قد يخرج الإبن لا يشبه أباه، وإنما على لون آخر، قد يشبه فلانا من الأقارب أو الأباعد، والناس يتشابهون في الخلقة. فرب رجلين تجدهما أحدهما من المشرق والآخر من المغرب، وتجد الصورة متشابهة تشابها عظيما.
وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه، فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم.
هذه من النوادر، يعني إذا اشترك ثلاثة نفر أو اثنان أو أكثر في أمة، طبعا كل واحد له حق، فإذا وطئها الثلاثة في طهر جامعها كل واحد في طهر فأتت بولد، هي لا تأتي إلا بولد أو توأم، فهم شركاء في هذا الولد، غير أنه لا يستطيع أحد أن يجزم بأنه ابن فلان، ولو وجد الشبه فهو ليس دليلا قاطعا على أنه ابن واحد مخصوص. لذا شرعت القرعة، كل واحد يدلي بقرعة، فمن خرجت القرعة له فالولد تبعه. وهذه من النوادر، يعني من الأشياء النادرة.
ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلث الدية.
نعم، لأن كل واحد له نصيب، فما نصيبه إلا ثلث، وثلثان لغيره.
شيخ، يصح لهم شيخ أن يطعونها جميعا؟ يصح الثلاثة أو الاثنين أن يطعونها جميعا هذه الأمة؟
هو لا يباح لهم، لكن لو حصل ذلك صار الحكم ما ذكر قرعة.
أيوة.
ومن خرج له فليس له فيه إلا الثلث، وثلثان للاثنين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
تعال يا وليد.
ممكن للأمة أن تملك من أكثر من شخص؟ أقول ممكن للأمة أن تملك من أكثر من شخص؟
ممكن يعني مثلا قد تكون في الغنيمة أو يشتريها، يشترك في شرائها ثلاثة لخدمتهم مثلا، قد يكون هذا يتصور تملك. نعم، في أكثر من
شخص. وهل يباح
لهم؟ لا، ما يباح أن يطأها كل واحد، لكن هذا لو حصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد تكملة لباب القول في القرآن، قال الله جل شأنه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلو كان القرآن مخلوقا لكان الله سبحانه قائلا له كن
والقرآن قوله يستحيل أن قوله مقول له، لأن هذا يوجب قولا ثانيا، والقول في القول الثاني وفي تعلقه بقول ثالث كالأول، وهذا يفضي إلى ما لا نهاية له وهو فاسد. وإذا فسد ذلك فسد أن يكون القرآن مخلوقا، ووجب أن يكون القول أمرا أزليا متعلقا بالمكون فيما لا يزال، كما أن الأمر متعلق بصلاة غد وغد غير موجود، ومتعلق بمن يخلق من المكلفين إلى يوم القيامة، إلا أن تعليقه بهم على الشرط الذي يصح فيما بعد كذلك قوله في التكوين. وهذا كما أن علم الله عز وجل أزلي متعلق بالمعلومات عند حدوثها، وسمعه أزلي متعلق بإدراك المسموعات عند ظهورها، وبصره أزلي متعلق بإدراك المرئيات عند وجودها من غير حدوث معنى حدوث معنى فيه تعالى أن يكون محلا للحوادث، وأن يكون شيئا من صفات ذاته محدثا. يقول المحقق: مراد المؤلف رحمه الله تعالى من نفيه حدوث معنى فيه، والله أعلم، الرد على القائلين بخلق القرآن حيث منعوا قيام الصفات الفعلية بالله تنزيها له عن أن يكون محلا للحوادث على حد زعمهم. وهذا مسلك خطير جدا، لأنه نفى كون كلام الله سبحانه صفة فعل تتعلق بمشيئته، يتكلم بما شاء إذا شاء متى شاء، ونفي ذلك خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، بل خلاف أدلة الكتاب والسنة. والأولى أن يرد عليهم إذا احتجوا بمثل هذه الحجة الداحضة بأن يقال لهم: ماذا تريدون بقيام الحوادث بالله؟ فقيام الحوادث لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل، فإن أرادوا ما يعقله أهل اللغة من حدوث الأحداث التي تعرض للمخلوقات من الآفات والأمراض، فهذا ممتنع عن الله سبحانه، لأنه من النقائص والعيوب، والله منزه عنها. وإن أرادوا بالحوادث اصطلاح خاص، فهو اصطلاح أهل الكلام، وليس هو من لغة العرب ولا لغة أحد من الأمم، لا لغة القرآن ولا غيره، ولا العرف العام ولا اصطلاح أثر الخائضين في العلم، بل مبتدعوا هذا الإصلاح هم من أهل البدع المحدثين في الأمة الداخلين في ذم النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال، فمجرد هذا الاصطلاح وتسميته حوادث لا يخرج صفات الله عن الكمال الذي يكون المتصف به أكمل ممن لا يمكنه الاتصاف بها، أو يمكنه ذلك ولا يتصف به. انتهى. يقول المؤلف: ولأن الله عز وجل قال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فلما جمع في الذكر بين القرآن الذي هو كلامه وصفته وبين الإنسان الذي هو خلقه ومصنوعه، خص القرآن بالتعليم والإنسان بالتخليق. فلو كان القرآن مخلوقا كالإنسان لقال: خلق القرآن والإنسان، وقال: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين خلقه وأمره بالواو الذي هو حرف الفصل بين الشيئين، فدل على أن قوله غير خلقه. وقال: لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل أن يخلق الخلق ومن بعد ذلك، وهذا يوجب أن الأمر غير مخلوق. وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وقال: لولا كتاب من الله سبق. والسبق على الإطلاق يقتضي سبق كل شيء سواه. يقول المحقق: يعني المؤلف بهذا نفي قيام الصفات الفعلية الاختيارية بالله ككون كلام الله حادث الآحاد نفيا لقيام الحوادث بالله، وهذا خلاف الحق، وقد سبق التنبيه عليه قريبا في التعليق السابق. وقال: وكلم الله موسى تكليما، ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم قائما بغيره ثم يكون هو به متكلما دون ذلك الغير، كما لا يجوز ذلك في العلم والسمع. وقال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فلو كان كلام الله لا يوجد إلا مخلوقا في شيء مخلوق لم يكن لاشتراط هذا الوجوه معنى لاستواء جميع الخلق في سماعه من غير الله ووجودهم ذلك عند الجهمية مخلوقا في غير الله، وهذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين صلوات الله عليهم أجمعين. ويجب عليهم إذا زعموا أن كلام الله لموسى خلقه في شجرة أن يكون من سمع كلام الله من ملك أو من نبي أتاه به من عند الله أفضل مرتبة في سماع الكلام من موسى، لأنهم سمعوه من نبي ولم يسمعه موسى عليه السلام من الله، وإنما سمعه من شجرة. وأن يزعموا أن اليهود إذ سمعت كلام الله من موسى نبي الله أفضل مرتبة في هذا المعنى من موسى بن عمران صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، لأن اليهود سمعته من نبي من الأنبياء، وموسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم سمعه مخلوقا في شجرة. ولو كان مخلوقا في شجرة لم يكن الله عز وجل مكلما موسى من وراء حجاب، ولأن كلام الله عز وجل لموسى عليه السلام لو كان مخلوقا كما زعموا لزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة، ووجب عليهم أن مخلوقا من المخلوقين كلم موسى وقال له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وهذا ظاهر الفساد، وقد احتج علي بن إسماعيل رحمه الله بهذه الفصول.
في هذه الصفة العظيمة، أولا مرحلة العقيدة الصحيحة مهم لكل مسلم على سبيل العموم، وبالنسبة لطلاب العلم خصوصا، لأن العقيدة أصل الدين وقاعدته، وطلاب العلم هم الذين مرشحون لفهم العقيدة بالتفصيل. ومن جملة ذلك إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من صفات الكمال والجلال، الصفات الذاتية والصفات الفعلية التي هي صفات كمال وصفات جلال، لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين ولا يشبهها شيء من صفات المخلوقين، وإنما الاشتراك بين صفة المخلوق وصفة الخالق إذا اشترك في بعض الصفات، فالاشتراك في اللفظ فقط، وأما المعاني فإن صفات الخالق تليق بعظمته وجلاله لها الكمال، وصفة المخلوق تليق بحاله مسبوقة للعدم ويطرأ عليها العطر والعدم، وهي ضعيفة ببعض متعلقها وهو المخلوق. الإمام البيهقي وقعت عليه فوات في هذا الكتاب، خالف مذهب أهل السنة والجماعة، ومن جملة ذلك في صفات الكلام. الصفات صفات الباري من حيث هي قسمان: صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي الصفات المتعلقة بذات الله أجلا وأبدا، أي موصوف بها على سبيل الدوام لا تنفك عنه أبدا، كالسمع والبصر والعزة والحكمة والقدرة والعظمة واليدين والقدم والرجل والعينان، هذه صفات ذاتية لا تنفك عن الله بحال، أجلية بأجلية الله عز وجل. وصفات فعلية هي من صفات الكمال لكنها تنفك عن الله، فهي تحت مشيئته واتصافه بها باختياره وإرادته، متى أراد الاتصاف بها فعل، ومتى أراد عدم ذلك فله الحكم فيما يشاء ويريد. منها صفة النزول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. من الصفات الفعلية. ومنها المجيء الذي قال فيه، الذي قال الله فيه: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا يكون يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. والإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وكذلك الاستواء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره. وكان فخلق العرش على الماء واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله. هذه أمثلة للصفات الفعلية التي هي من صفات الله، من صفات الكمال، ولكنها غير الذاتية، بل هي تحت اختيار الله وإرادته ومشيئته، متى أراد أن يتصف بها اتصف، وهي صفات كمال. فلا يقال بنفي صفات الأفعال لأنها تكون، يعني يكون الله بها محلا للحوادث، هذا لا يقوله أهل السنة ولا يتبادر إلى أفهامهم أبدا. فالله عز وجل ليس محلا للحوادث، ليس فيه شيء من مخلوقاته، وليس هو في شيء من مخلوقاته، بل هو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل انفرد بصفات الكمال والجلال ذاتا وأسماء وصفات. من جملة الصفات الكلام الذي هو محل البحث في هذا الدرس. الكلام صفة لله تبارك وتعالى، صفة ذات باعتبار، وصفة فعل باعتبار آخر. فصفة ذات باعتبار أن الله موصوف بالكلام أجلا وأبدا، لم تنفك عن الله هذه الصفة الكريمة، أي لم يأتي وقت من الأوقات يكون فيه الله عز وجل غير متكلم أبدا، فهو الأول بلا بداية ذاتا وأسماء وصفات. إذن الكلام صفة ذات باعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا، فكما أنه الأول الذي ليس قبله شيء وليس لأوليته بداية، فكلامه كذلك أزلي بأزليته، أول بأوليته ليس لأوليته بداية. وباعتبار وصفة فعل، الكلام صفة فعل باعتبار آخر، وهو وذلك الاعتبار واعتبار نزوله وتكلم الله به متى شاء من شاء. فكلم الله موسى في وقت، وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام في وقت آخر، ويكلم الله عز وجل آدم يوم القيامة عندما يقول له يا آدم ابعث بعث النار الحديث، ويكلم الله كل مؤمن في الجنة على انفراده. وهذا معنى قول العلماء حادث الآحاد، أي أن نزوله محدث بمعنى أنه بمشيئة الله واختياره متى أراد أن يتكلم ويكلم من شاء فعل ذلك. فبهذا الاعتبار تكون صفة الكلام صفة الفعل، فالتمحت في الكلام صفة الذات وصفة الفعل. وأثبت أهل السنة والجماعة جميع الصفات التي جاءت في القرآن والسنة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، ولم يسلكوا مسلك أهل التعطيل والتأويل والتحريف، ولم يسلكوا مسلك أهل التشبيه والتمثيل، ولم يسلكوا مسلك أهل الكلام الذين أشكلت عليهم صفات الله تبارك وتعالى، فلم يقولوا فيها بالقول الحق، والله أعلم. كفاية أقدم هذه الأسئلة، أقدم اللي جاءتنا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من بريطانيا: كيف نفهم هذا الحديث؟ ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ستر ما بينها وبين الله.
الحديث صحيح، والغرض من ذلك هو العناية بتستر المرأة، لأنها في بيت غير بيتها لا تأمن على نفسها من أن ينظر إليها الأجانب، لذا وجب عليها العناية بالتستر حتى تعود إلى بيتها، فلا يكون وضعها في بيوت الناس كوضعها في بيتها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا جماعة من السودان يعيشون في العراق، وبعضهم يعمل مع شركات غذائية عربية تورد الأغذية للجيش الأمريكي، وقتلوا بواسطة الخوارج في العراق، ما حكم هؤلاء؟
ما أدري عن حكم هؤلاء.
يقول السائل من الإمارات: ما قولكم في رجل جامع زوجته في نهار رمضان ويقول لا يستطيع عتق رقبة أو صيام شهرين ولا إطعام 60 مسكينا، ماذا يفعل؟
يلتمس، هذه أمر مفروض على من وقع في في هذا الخطأ وجبت عليه الكفارة وتكون مرتبة، لا ينتقل من الأول إلى الثاني إلا بعد الأيس عن الأول وآخرها الإطعام. فإذا كان لا يملك شيئا أن يطعم 60 مسكينا، لا يملك شيئا، فليستعين بالله ثم بإخوانه المسلمين حتى لا يسقط هذه الكفارة العظيمة مع التوبة عليه وعلى المرأة التي أطاعته في هذا المنكر، وأن الكفارة على الجميع عليها وعليه إذا كانت مطاوعة له، فيلتمس، فإن لم يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
يقول السائل من الجزائر: عندنا في ساحة المسجد مراحيض ملاصقة للمسجد، يفصل بينها وبين المسجد جدار، فهل يجوز التخلي في هذه المراحيض وأن تأخذ حكم المسجد؟
لا، ما دامت أعدت لقضاء الحاجة فلا حرج على من قضى حاجته فيها، وليست من المسجد، المراحيض ليست من المسجد.
يقول السائل من السويد: أنا أخ سلفي أعيش في السويد، ولقد تعرضت على أخت سلفية وأنوي الزواج بها، وهذه الأخت تعاني كثيرا من والديها وهم من الأحباش، وتفكر هذه الأخت بالهروب من والديها من شدة ما تعاني منهما، فهل يجوز لها السفر والهرب من أهلها بدون محرم؟ ما نصيحتكم لي يا شيخ؟ بارك الله فيكم.
تلجأ إلى السلطان، تلجأ إلى القاضي أو الوالي المسلم في البلد وتبث شكواها من أهلها وهو يتصرف معهم. أما السافر تضيع امرأة لا تستطيع السفر وحدها ولم يأذن لها الشارع في ذلك، ولا تخضع لأقوال أبويها إذا كان عليها شيء من الضرر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل من إيرلندا: شاب جهز نفسه للزواج، لكن أمه قالت له: لا تتزوج إلا مع أخيك، وأخوه غير قادر على الزواج من الناحية المادية، فهل يطيع أمه أم يخالفها؟
إذا كانت حاجته داعية إلى الزواج لا يطيع أمه، ولكن عليه أن يشرح لها الواقع ويأتي بالأسباب التي تكون سبب في رضاها عنه، ويمضي في زواجه ليخرج شطر دينه.
يقول السائل من جزيرة في البحر الكاريبي: هل يجوز إبدال وقت الذكر الذي يكون بعد السلام مباشرة ببيان من شخص يذكر الحاضرين بأمور الدين؟
هذه المسألة حسب علمي فيها تفصيل. إذا كان التذكير طارئ يعني ليس مستمرا، إذا كان طارئا وهو من أهل التذكير والبيان وشرح الأحكام فلا حرج أن يتنادل الحاضرون عن الأذكار المقيدة عند سماع الموعظة، حتى إذا انتهى من موعظته لهم أن يأتوا بالأذكار ولو أثناء خروجهم من المسجد. وإن كان التذكير دروس مستمرة عقب الفرائض أو عقب فريضة معينة ثم يسلم الإمام ويبدأ الدرس الذي يظهر لي أنها تقدم الأذكار المقيدة قبل الدرس وما هي إلا دقائق يسيرة، ثم يبدأون في درسهم ليجمعوا بين الأذكار وبين الفقه في دين الله عز وجل.
يقول السائل من أيرلندا: ما حكم من يصنع الوليمة إذا قدم من الحج، يعني بمناسبة قدومه من الحج؟
إذا وضع وليمة وضع إليها إخوانه من الفقراء ودعا إليها الأصحاب شكرا لله على هذا العمل الذي أعانه الله على أدائه، لا حرج عليه، لأنه لا يعتبر ذلك من السنن أو من الواجبات عليه. نعم.
سائل من السويد يقول: هناك بعض الناس يرفضون التعدد ويقولون إن هذا العصر الذي نحن فيه يصعب فيه التعدد.
لا حجة لهم ولا دليل معهم، وهؤلاء يجهلون أحكام الشرع إن صمموا على ذلك، والجاهل يجب أن يتعلم ويعلم. والله سبحانه وتعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذن فالإنسان يعرف نفسه، ولا يجوز لأحد أن يعترض سبيله وهو قادر أن يجمع بين ثنتين إلى أربع، وهو قادر على القيام بحقهم، وإنما هو مأجور على ذلك. ربما يعطف على أرملة فيتزوجها ولها من الأبناء فينفق عليهم فيكون مأجورا على ذلك. أما هذا الفكر كون العصر لا يصلح، لو كان هذا العصر ما يصلح لنبه الدين الإسلامي وفصل لنا في الأمر، لكن بين متى لا يصلح التعدد، بين الله متى لا يصلح التعدد، وهو عند عدم القدرة على النفقة أو عدم القدرة أيضا المعنوية القيام بالأسرة الزوجية. فإذا كان قادرا على النفقة وقادرا بالواجبات الزوجية فلا يجوز لأحد أن يعترض سبيله أبدا.
يقول السائل: فتاة تعيش في بلد مسلم وتقول: لي ابنة أخ في بلد أجنبي ولها تجارة في ملابس النساء، وغالب هذه الملابس ملابس تبرج وشفافة، وأنا أساعدها بإرسال الملابس إليها وشرائها لها بعض الأحيان، فهل أكون آثمة في مساعدتي لها؟ وهل هناك فرق في بيع الملابس الشفافة وملابس التبرج للكافرات أو المسلمات؟
كل معصية لا يجوز لأحد أن يعين عليها لا بالفعل ولا بالقول. فإذا كانت هذه الملابس كاشفات لعورات النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما بعد، ثم ذكر نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فهذا التبرج والأزياء أزياء الكفار في قص الشعور والحواجب وكذلك الأمور التي هي غريبة على أهل الإسلام لا يجوز للمسلمين أن ينغمسوا فيها، وإنما يجب أن يحذرها المسلمون. والله أعلم.
صلى الله وسلم على نبينا.